المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات في مجلس من مجالس العلم وحلقة من حلقه، نسأل الله أن ينفعنا بها. نعم،
نشرع عند قول الموفق بن قدامة رحمه الله: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة إليه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفتح لنا العلم وأن يوفقنا لتحصيله وأن يرفعنا به وأن يجعلنا من أهله العاملين ومن أهله المعلمين ومن الموفقين المسددين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين. لا يزال الحديث وصولا في مسائل الجهاد، وكما ابتدأنا في أول درس من هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب أن هذا كتاب عظيم وفيه مسائل مشكلة، وأن مرد ذلك إلى أن الطالب يستأني في العلم ولا يستعجل فيه ولا يخلط في مسائله فيدخل فيها ما ليس منها وينقلها إلى ما يكون سببا إلى حصول فتنة أو الوقوع في محنة أو التلطخ بدم أو التجرؤ على الشرع أو تغيير الأمور على عن نصابها وابتلاء الناس ببلائها. ولم تزل مثل هذه المسائل مثار إشكال عند كثير من الطلاب أو المتحمسة فيفضي ذلك إلى وقوع بلاء أو الانضواء تحت ألوية أهل الضلال والفتنة والخروج والمحنة من الفرق الضالة من الداعشية وغيرها، فكل ذلك إنما يؤخذ أحيانا بفهم مسائل العلم على غير وجهه، وخاصة مثل هذه المسائل التي هي مسائل الجهاد. فقول المؤلف رحمه الله: ولا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة. لا يستعان يعني لا يجوز الاستعانة بمشرك إلا عند الحاجة. والمشهور من المذهب عند الحنابلة كما هو أو قول جمهور العلماء أن الاستعانة إذا احتيج إليها جازت، وهذه هي الرواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وأصل ذلك ما جاء في أدلة كثيرة، منها استدلال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة بعبد الله بن أريقط، ومنها الاستعانة بصفوان في أخذ دروع من دروعه واستئجارها، فيه مواطن كثيرة دلت فيها السنة على الاستعانة بالمشرك، لكن لا يكون ذلك إلا عند الحاجة، لما جاء في غزوة بدر لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وقالوا يعني على عادتهم في أهل الجاهلية أن قومهم يغزون ولا يغزون معهم، هذا يعتبرونه عيبا، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لا نستعين اليوم بمشرك. فأخذ من هذا أهل العلم جمعا بين هذا الحديث والحديث الأخر أن المسألة هنا إنما مردها إلى الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك ارتفع المنع، وإن لم يحتج إلى ذلك فالمنع باق. وأصل ذلك يعني المنع من الاستعانة بالمشرك هو عدم الأمن منه، أنه يقاتل بإخلاص أو أنه لا يفتح على المسلمين ثغرة أو يظهر لهم عيبة أو نحو ذلك. ولا يرد في هذه المسائل أن هذا نوع من الولاء أو البراء، فهذه من أعظم المواطن التي يقع فيها الإشكال، وهي لا تريد عند أهل العلم البتة، لأن الكلام عند أهل العلم إنما هو في قتال مشروع، والقتال المشروع سواء كان قتال بعض المشركين الآخرين أو حتى قتال بعض المارقين من المسلمين. ولذلك حتى في قتال الخوارج كما هو الآن يحتاج أحيانا في بعض قتال الخوارج ودواعش ومن في حكمهم إلى التحالف مع بعض القوى، وقد تكون هذه الجيوش جيوش ليست مسلمة أو غير ذلك. فعند أهل العلم أن هذه مسألة مما تدخل في هذه المسائل، وأنه إذا احتيج إليها هل يرتفع المنع أو لا، ولا تدخل في مسائل الولاء والبراء التي بها يقال أن هذا سبب للخروج من الملة أو الوقوع في الكفر أو غير ذلك، فإنما هذا مسلك من مسالك أهل البلاء والفتنة وأهل الأهواء والجهل. المسألة قتال مشروع، سواء قتل كافر لرد كفره أو قتل خارجي ومارق لمنع شره، فهذا قتال مشروع. فإذا استعين بمشرك فهذه الاستعانة بحسب الحاجة إليها والأمن من شرها، فإذا كان يحتاج إليها ولا مفر ولا مناص من الاستعانة بهم فإن ذلك جائز عند في رواية عن أحمد، وهو قول جمهور أهل العلم. ولذلك قال المؤلف هنا ولو استعانوا بمشرك إلا عند الحاجة، وبعضهم قد يوسع فيها أكثر من ذلك ما دام أن القتال مشروع والوجهة صحيحة ولا تريد في أو لا تدخل في مداخل أخرى. ولذلك جر هذه المسألة كما هو سبيل أهل الأهواء إلى أن تكون من المسائل التي يفتن فيها الناس أو يلبس عليها أنها من الولاء، وأن فيها من تولي الكافرين، وأن فيها من الإعانة على المسلمين أو غير ذلك، إنما هذه تلبيسات الجهلة وطرائق أهل الضلال. ولسنا نقول ذلك من عندنا، بل في هذا الموطن نص على هذه المسألة، وفي موطن قتال أهل البغي نص على هل يجوز الاستعانة بالكافر على قتال الخوارج أو لا، وهي مسألة واحدة في ذلك، لأن القتال هنا مشروع من كل وجه، فلم يبق إلا الأمن من شرهم وإمكان الاستعانة بهم والحاجة إلى ذلك وعدم الاستغناء عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، إلا يفجأهم عدو يخافون كلبه، أو يعرض فرصة يخافون فوتها.
نعم. ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير، هذا هو الأصل. الجهاد تبع للأمير، والجهاد تبع لولي الأمر، لا يفتات به عليه، ولا يتجاوز أمره فيه، ولا يتصرف الناس من عند أنفسهم لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة، على ما جرى بيانه وتوضيحه في المجلس الماضي، ولا لا؟ نعم. فهذا أمر ظاهر بين لا إشكال فيه. طيب، إذن على أي شيء يحمل كلام المؤلف هنا؟ ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا أن يفجأهم عدو. هنا مسألة، وهو أنهم إذا خافوا أن يفجأهم عدو فليس هذا كذا يعني على الإطلاق، إذا خافوا فجأة العدو، وإنما إذا خافوا أن يفجأهم العدو الذي يخافون كلبه، يعني لا يمكن إذا بدأهم أن يستطيعوا أن يمنعوه وأن يتصدوا له، ولم يتمكنوا من استئذان الإمام في الوقت نفسه، أو أن إذن الإمام احتاج إلى وقت قد يكون معه هجوم هذا العدو واستئصال المسلمين وحصول البلية عليهم. فيفهم من هذا أنه لو أمكن الاستئذان، نعم، فإنه لا يجوز ولم يكن فيه تأخير، فإنه لا يجوز لهم أن يبتدروا القتال. أو كان العدو لا يخافون كلبه لو هجم لقدرتهم على الرد وإمكان المنع. والثالث أنه إذا كان الأمير على علم بذلك أو أمر بالانحياز أو علم أن هذا العدو لا قبل لهم به فأراد أن يغير مكانهم أو أن يردهم إلى مكان آخر أو أن يستبيح لهم بعض هذا المكان أو بعض هذه الجهة تحصيلا لمصلحة أعظم وهو ألا يستبيح بيضة المسلمين وأعراضهم فيمكنهم من هذه المدينة ومما فيها من الدنيا أو ما فيها من المتاع أو ما فيها من الزراعة أو نحو ذلك. فإذا كان الإمام قد أمر بالانحياز وحمل على ذلك لم يكن للناس أن يتصرفوا من عند أنفسهم. إذن قول المؤلف رحمه الله أن يخافوا فجأة العدو هذه مخصوصة بحال واحدة، كما أنه لو ابتدأوا قتالا لعدو خافوا كلبه وخافوا التأخر باستئذان الإمام، فلما بدأوا القتال وصلهم أمر الإمام بالانحياز أو بالتأخر أو بالانضمام إلى جيش آخر أو إلى جهة أو محلة أخرى وجب عليهم ذلك. إذن هذه صورة مختصة وحالة صغيرة جدا تقدر الأمور بقدرها، ولم يرد في ذلك تأصيل مسألة أن بعض أنواع الجهاد تكون بغير إذن الإمام، واضح؟ ولأجل ذلك ما يكون من قول بعضهم أن ثم فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأن جهاد الطلب يكون بالإذن وأن جهاد الدفع يكون بغير إذن، وإلقاء المسألة على هذا النحو على الإطلاق خطأ صريح، ولا ينص أهل العلم على ذلك، بل إنما محل الأمر هذه الصورة المخصوصة، ولا يجوز توسيعها أو نقلها إلى صور أخرى أو جعلها حجة للإفتيات على الإمام في بعض أنواع الجهاد والقتال، واضح؟ وهذه من أكثر المواطن التي أيضا حصل بها نوع تلبيس أو استقطاب الصغار والأحداث وجعلهم وقودا لكثير من هذه الفتن وإدخالهم في حمم هذه القتالات الفاجرة الفاسدة التي لا أصل لها ولا أساس من الصحة، فيقولون هذا جهاد دفع، هنا حصل دهمهم عدو، لا ليس هذا بجهاد ولم تقم فيه راية ولم يتمايز فيه الأمر ولم يكن له أصل صحيح، وإنما قد يكون فيه معنى من معاني الصحة لكونه فيه مثلا افتيات أو استباحة لبعض بلدان المسلمين، قد يكون فيه بعض الإشكالات أو الظلم، لكن ليس هو من حيث الأصل، هو قتال قام على أساس الجهاد وتحتف به من توظيف هذه الحال لطوائف مختلفة من أهل الزيغ وأهل الأهواء ومثل هذه الفئات داعش القاعدة الفئات الضالة أو قد تكون أخرى غير معلنة، وقد تكون أيضا جهات لها مآرب وخيوط تستفيد منها دول غير مسلمة أو مسلمة لها أغراض دنيوية أو غير ذلك من الفتن الكثيرة والتي يرتكس بسببها كثير من شبابنا. فإذا هذه المسألة ما في شيء اسمه عندنا أن جهاد الدفع لا إذن فيه، وإنما أن الناس تبع للإمام لا يفتاتون عليه في الجهاد إلا في صورة واحدة، حتى إذا وصل الإمام أو جاء خبر الإمام لم يجوز للناس أن يتجاوزوا الإمام أو ينفردوا عن لوائه أو يتصرفوا من عند أنفسهم بدون أمره وإذنه، وانتهى عند ذلك الأمر. وما تقدم من أن الحرب إذا أو العدو إذا دهم بلد تعين عليهم هذا هو الأصل، تعين على أهل ذلك البلد، وهذا بحسب قيام أيضا الجهاد وإن كان ذلك، وإلا إذا لم يكن ممكنا إقامة الجهاد لأي سبب من الأسباب، لكونه المشركين أقوى أكثر من ضعفي المسلمين، سواء قلنا الأمر بالعدد أو الأمر بمجمل القوة كما هو قول لبعض الفقهاء، نعم، أو أمر الإمام بالانحياز أو غير ذلك من الأمور، فإنها مما تحكم الأمر وتغير مجرى المسألة. ولأجل ذلك لما كانت كثير من هذه المسائل مناطها إلى الواقع وتحقق المناط في الميدان، كان النظر إنما هو في كل مسألة بحسبها، وكان المرد إلى الإمام منعا لمثل هذه الإشكالات، أن يدخل الناس في غير جهاد، أو أن يحملوا على فتنة، أو أن يكون ذلك سببا لاستباحتهم لأن الأمر محسوم من جهة قوة الكافرين وضعف المسلمين، أو لما يكون سبب ذلك من انكشاف بلاد المسلمين الأخرى وأن الانحياز هو الذي يحمي غيرها وإن ذهب طرفها. فهذه مسائل مشكلة، ولذلك هنا مسألة وهي متعلقة بالمنهاج والنظر، أنه مهما درسنا يا إخوان، مهما درسنا من مسائل الجهاد هنا، ومهما فصلنا، ومهما ذكرنا من بعض الأمثلة، ومهما أشرنا من بعض الوقائع التي هي إشارة إلى إشكالات فيها، وليس أيضا تحريرا من كل وجه لتلك الحال أو الواقعة هنا أو هناك بعينها، فإنه لا يتأتى لي ولا يتأتى لك أيها الطالب أو أيتها الطالبة أن تكون هذه الدراسة كفيلة بأن تكون قادرا على القطع والبت في مسائل الجهاد في الواقع. وليست هذه الدراسة سوى ماذا؟ ليست هذه الدراسة إلا بمثابة الأصل لدراسة مسائل علمية تؤهلك لحسن النظر ولا توصلك إلى الفتيا والقطع في المسائل والوقائع، وإنما يحتاج الطالب إلى مراحل كثيرة في أن يحصل من العلم وأن توكل إليه الفتوى وأن يجتمع مع ذلك شيء من حسن النظر والديانة والمعرفة بالوقائع التي تهيئه للدخول في المسائل الواقعة والنزول إلى الميدان بأن هذا صواب وأن هذا خطأ وأن ذلك صحيح وأن ذلك غير صحيح. فكل ذلك إنما يكون يعني محله هذا. قال أو تعرض فرصة يخافون فوتها، يعني الكلام هذا في حال قيام الجهاد وخروج الإمام له، وإنما يعني بعض الحركات أو بعض ما يسمى بالهجمات أو نحوها. أما أن يظن أن ذلك معناه أن يبتدأ جهاد بدون إذن الإمام فلا، ولم يقل به أحد من أهل العلم، ولذلك قال أو تعرض فرصة يخافون فوتها، يعني حال قيام الجهاد فتعرض لهم بعض العدو فيخافون إن ذهبوا يستأذنوا أن يفوتوا هذا العدو، فبناء على ذلك هذا إذن في حال مخصوصة أيضا وهي حال قيام الجهاد، ولا يقصد بذلك أن يبتدأ جهاد بدون إذن إمام، لأنه لا جهاد إلا مع إمام، لا جهاد إلا مع إمام، قول متحقق وأمر مستقر عند علماء الإسلام على اختلاف مذاهبهم. نعم.
قال رحمه الله: فإذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير.
نعم، إذا دخلوا دار الحرب ومع موقع المعركة فإن ذلك من الأمور التي يدخل فيها الحذر والحيطة والتنبه وتقصد العدو بهم وعظم ما يتعلق بكل واحد من المسؤولية، لأن حركته قد تكشف مكانهم فينقض عليهم العدو، وذهاب بعضهم أو مجيئه سبب لأن يكون ذلك فجوة أو ثغرة يدخل بها على جيش المسلمين. فلما كان الأمر كذلك كان هذا غير جائز أن يتحرك أحد من الجند عن غير مكانه أو أن ينتقل من محله وإقامته إلا بإذن الإمام، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، فلم يكن لهم أن يتحركوا ولا أن يخرجوا ولا أن يذهبوا ولا أن يبرزوا. ولأن الإمام قد يكون حال وجوده في مكان قد عرف العدو بالأعين التي أرسلها، ولا يريد أن يخيف جنده وجيشه بأن يبلغهم أن العدو بجوارهم أو بإزائهم، وأن القائد إما أن ينتهز فرصة لينقض عليهم أو ينتهز فرصة لينأى بجيشه عن محاذاة هذا العدو أو تمكين جيشه من أن يتسلط عليه عدو الكافرين، ولا يتأتى للإمام أن يخبر الناس خوفا من أن يدب إليهم الخوف أو أن ينزل فيهم الرعب أو أن يكون منهم الخوار أو أن يظهر منهم التفرق أو أن يكون منهم الانكشاف إلى غير ذلك. فلما كان الأمر بهذه الحال لم يكن لهم أن يتخلصوا أن يتحركوا حتى للأمور التي يحتاجون إليها، كأن يعلف دابته ترعى أو يحتطب بعض ما يصلح به طعامه أو يدفئ به نفسه مع عظم الحاجة إلى ذلك، لكن لما كان الأمر يتعلق به مصلحة أكبر لم يكن لأحد أن يتحرك إلا بإذن الأمير أو من جعل الأمير له الاستئذان إليه الاستئذان، كان يكون أمير السرية، كان يكون العريف على هذه المجموعة أو غير ذلك ممن لهم تصرف في المجموعات وقيام عليها. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخذ من دار الحرب ما لهم قيمة لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه.
نعم. قال: ومن أخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له أن يختص به. هنا قال من أخذ من دار الحرب، يعني الكلام إنما هو مع الحربيين وفي دار الحرب، فخرج من ذلك المعاهدين أو أهل الذمة أو المستأمنين، فإن أولئك لا يجوز للإنسان أن يتسلط عليهم أو أن يستبيح أموالهم أو أن يمكر بهم أو يأخذ شيئا من ما معهم أو يستبيح لهم حرمة، فكل أولئك لا يجوز. أما دار الحرب فإذا أبيح قتله فمن باب أولى أن يباح ما معه من مال أو لباس أو داب، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة لا يجوز له أن يختص به، لأن المسلمين أو جيشهم جيش واحد وغنيمته واحدة ومردها إلى الإمام، والشرع جاء بقسمتها وجعل لكل قسمه الذي يليق به، فلم يجوز لأحد أن يفتات في ذلك أو أن يخص نفسه بشيء. أما ما له قيمة كأن يكون حبل فيربط به دابته أو نحو ذلك، هذه أشياء لا قيمة لها فلا يمنع منها، لكن ما له قيمة لا يجوز. قال: إلا الطعام والعلف. كذلك إذا وجد طعام سقط، تمر سقط من العدو فأخذه فأكله ليستعين به أو ليتقوى به، أو شيئا من ما تعلف به الدواب أو نحو ذلك، فله أن يأخذ منه ما يحتاج. وجاء ذلك عند أبي داود في أنهم يعني وجدوا طعاما أو أصابوا طعاما في غزوة حنين فأخذوا منه، فلم يعب ذلك عليهم، وكان ذلك أمرا سائغا، وهو مما تتأكد الحاجة إليه، لأن الوقت يطول والحاجة إلى التقوي وأن يصمد الإنسان وتقوية الدابة وعدم ظهور هزالها أو ضعفها معلوم، فلأجل ذلك جاز أن يكون شيء منه. نعم.
قال رحمه الله: فإن باعه رد ثمنه في المغنم.
يعني لو أخذ طعاما فزاد عن حاجته التي طعمها أو أكلها أو أطعمها دابته، فباعه رد ثمنه في المغنم، لأنه له قيمة وهذه القيمة مشتركة، فالأصل أن تكون غنيمة لا يختص بها، وإلا كان غلولا، وقد جاء في الغلول ما جاء فيه: وما كان النبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقصة صاحب الشملة التي غلها وإنها لتلتهب عليه نارا، كما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل ذلك لم يجوز له، ولا بد من ردها إلى المغنم. نعم.
قال رحمه الله: وإن فضل معه منه شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا، فله أكله وهديته.
نعم، لو فضل منه تمر وحمله معه أو أي شيء غير التمر من المتاع والقوت، فكان يتزود به كل يوم يأكل منه، لا إشكال. لكن لو انتهت المعركة بقي مع الشيء، فلا يخلو إن كان هذا الباقي له قيمة على ما قلنا في المسألة التي قبلها، فالأصل أنه مغنم ولا يجوز له أن يختص بشيء دون سائر من معه في القتال، كما أن غيره ليس له أن يختص بشيء عن صاحبه هذا. نعم. إن كان له قيمة فيرده، أما إذا لم يكن له قيمة كأن يبقى معه تمرات يسيرة أو أشياء سهلة، نعم، فيأكلها أو يهديها، لأنه إذا جاز له أكلها جاز له إهداؤها والتصرف فيها بإطعام زوجه أو ولده أو جاره أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم.
نعم. ويجوز تبييت الكفار، تبييت ما هو؟ الهجوم على الكفار ليلا. والكلام هنا في تبييت الكفار أيضا هذه مسألة من محال الشبه التي يشبه بها على جهلة الناس أو جهلة المسلمين أو بعض الأحداث أو من يغرر بهم في هذه الميادين. المقصود بتبييت الكفار الذين يجوز قتالهم وهم أهل الحرب، أما تبييت المعاهد، تبييت المستأمن، من دخل في بلاد المسلمين أو من بيننا وبينهم عهد، فإن ذلك لا يجوز البتة، لا تبييتا ولا إنذارا ولا غير ذلك، لأن له عهد قائم وله ذمة قد بذلت، فلا يجوز الاعتداء عليهم بوجه من الوجوه. لكن الكفار المحاربون الذين يستعدون لقتالنا ونستعد لقتالهم، هو الكلام فيهم هل يجوز التبييت أو لا يجوز، هل تكون الحرب لابد من أن نؤذنهم بابتدائنا في مقاتلتهم أم لا. فلما كانت الحرب مبناها على الخدعة والحرب مبناها على القدرة على التمكن والإسراع إلى الانقضاض على العدو كان ذلك جائزا، فكما أنهم يتربصون بنا وينتظرون وقتا يريدون أن ينالوا من المسلمين ونحوهم، فكذلك للمسلمين أن يتربصوا بهم وينالوا كيفما كان. فما كان أو هذا أصل فيما يسمى بالخطط الحربية، فالفقهاء رحمه الله تعالى ينصون على ذلك، وأنه يجوز للقائد والأمير والقائم على الجيش بأن يتخذ من الخطط تبييتا لهم أو انعطافا عليهم أو اتيانهم من خلفهم أو حصرهم في مكان أو غير ذلك من الأشياء التي يجوز له أن يفعلها بهم. هذا إذن واضح ليس كذلك؟ فهذا هو المقصود بتبييت الكفار. نعم. قال ورميهم بالمنجنيق. المنجنيق ما هي؟
آلة تستعمل رمي الحجر.
آلة تستعمل للرمي من بعيد، ما كان من أول فيما مضى إلا السهام والرمح، نعم، والسيف. ثم وجد المنجنيق وهي آلة كالمدفع، توضع فيها إما حجر وإما شيء مشتعل، فيقذف فيذهب بعيدا لا يستطاع أن يوصل إلى ذلك بالرمي باليد أو بنحوه. فهذه ما تسمى عند الفقهاء أو في العلم المعاصر أو في علوم الحرب الحديثة الأسلحة، وما الذي يجوز استعماله منها وما الذي لا يجوز. والفقهاء عبر مئات السنين سبقوا ما يتسمى بمعاهدات المعاصرة في سواء هيئة الأمم أو معاهدة جنيف أو غيرها من المعاهدات التي بها يصنفون الأسلحة، ما الذي يجوز استعماله هنا وما الذي لا يجوز. فلما كان الرمي بالمنجنيق ما الذي يتأتى به؟ ما دام أنه يتأتى به قتال المقاتلة، نعم، واستهداف الجيش، فلا بأس بذلك. ما الحاجة إلى النص على هذه المسألة؟ لأن المنجنيق لما كان يذهب بعيدا ويمكن أن يصيب من ليس أهلا للقتال كالنساء، الرهبان، الضعفة ونحوهم، أراد الفقهاء رحمه الله تعالى أن يبينوا ذلك. ولأجل هذا بين أن هذا السلاح من حيث الأصل يجوز استعماله على الإطلاق ولا لا؟
على التقييد.
على التقييد. ما هو التقييد؟
تأتي في المسألة.
قال لا أبد في نفس الكلمة. ورميهم رمي من؟ رمي الكفار المقاتلين. إذا كان رميا لجهة الجيش ومن استعدوا للقتال ومن هم ممن يجوز قتلهم واستباحة دمائهم فصحيح، لكن لو أن هذه الآلة وجهت إلى المدينة أو ما يسمى في العلم الحديث الآن المدنيين أو العزل أو غير المقاتلين لا يجوز. وهذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال ورميهم بالمنجنيق. فإذن من هذا أصل لكل الأسلحة الحديثة، فإذا كانت هذه الأسلحة إنما تتوجه إلى المقاتلة فيجوز استعمالها، إلا أن تكون طبعا فيها آلة أو فيها نوع من تحريق، هل يجوز التعذيب بالنار أو لا؟ فبعض أهل العلم يمنع منه إلا عند الضرورة ألا يمكن غير ذلك، وبعضهم يجيزه، ويعني لا نريد أن ندخل في تفاصيل أنواع الأسلحة ونحوها، لكن الفقهاء يتكلمون على ذلك، ومن هذا أو أهم ذلك ما هو هنا. كما قلت لك أن هنا طريق لكثير من أهل الشبه إلى أن يقولوا أنه يجوز التبييت فيعمل ذلك في كل أحد، فيأتوا إلى معاهد، إلى مستأمن، إلى من ليس مقاتل، إلى من يجلس في مطعم، إلى من يكون في ذهب في حاجة، إلى من دخل بلاد المسلمين للتجارة أو لمثلا استشارة أو غير ذلك من الأمور، فيستباح بناء على أنه يجوز تبييت الكفار. نقول لا، لم يقل الفقهاء ذلك، ولم ينصوا على هذا الأمر، ولم يكن عندهم أدنى شبهة في أن هذا الذي يفهم خطأ وأنه محرم وأنه ليس بصحيح، وأن تبييت الكفار الذي ذكر عند الفقهاء إنما هو تبييت الكفار الذين هم من أهل الحرب والذين يجوز قتالهم وتجوز استباحة دمائهم، أما غير ذلك فلا، أما غير ذلك فلا. وهنا قال وقتالهم قبل دعائهم، يعني أن الكفار إذا علم مثلا أنهم لا يستجيبون وأن الدعوة قد بلغتهم فيجوز قتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال كما قلنا بيت الكفار، ويحمل ذلك أهل العلم على أنه يعني أنه في حال لا يحتاجون فيه إلى التنبيه، إما لإمعانهم في الممانعة أو لوصول الدعوة إليهم قبل ذلك، أو لوصول الدعوة إليهم قبل ذلك. فلأجل ذلك قال وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، لما دعت إلى ذلك الحاجة من قتال هؤلاء والإمعان القتل فيهم. نعم.
قال رحمه الله ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا رأي لهم
ولا من لا رأي،
ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا.
نعم. أو ولا ولا أعمى لا رأي لهم، كلها تجوز أيا كان. إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا بين ماذا؟ بين من لا يجوز قتلهم، فاستباحة الدماء في المعركة إنما هو للمقاتلة، لمن تصدوا للقتال. فلأجل ذلك من كان من لم يكن من شأنه أن يقاتل كالصبيان والصغار فهؤلاء لا يجوز قتلهم، ولا يجوز توجيه النيران إليهم والأسلحة عليهم. واضح؟ قال ولا مجنون، مجنون ليس عليه أن يقاتل وليس له قصد وليس منه خوف، ونحن إنما نقاتل دفعا ودفاعا وحفظا لبيضة الإسلام وإشهارا للا إله إلا الله، فلم يكن له أن يقاتل فلا يجوز قتله أو توجه إليه بالقتل. قال ولا امرأة مثل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان لما أمر بالغزو ذكر ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته وإلى ما غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعد المعركة يمشي بين القتلى رأى امرأة مقتولة قال ما كان لهذه أن تقتل أو أن تقاتل، يعني حتى إذا قلنا ما كان لهذه أن تقاتل يعني ما دام أنها لا تقاتل لماذا قتلتموها، لماذا قتلت؟ قال ولا راهب ولا شيخ فاني ولا زمن، الزمن من يقصد به؟ المشلول ومن في حكمه اللي هم يسمون المقعدين والمعاقين ومن في حكمهم، ولا الأعمى كذلك، الأعمى لا 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 يستطيع أن يمشي خطوة فكيف أن يكون منه يعني قتال ومقاتلة، وهذا اعتبارا بالأصل. ولذلك قال الذين لا رأي لهم، الذين لا أثر لهم في المعركة، أما لو كان هذا أو غيره له أثر في المعركة كان أن يكون الأعمى ذا رأي ونظر، أو تكون المرأة ذا قوة وباس، أو يكون الصبي يعني يدخل فيه بين جند الإسلام ويجيء لهم بالأخبار وغير ذلك أو غير ذلك من الأمور التي يستخدمونه فيها، فإذا انتقلوا إلى كونهم مقاتلة وإن كان هذا خلاف الأصل فيقتلون. لكن ما دام أنهم على الأصل أن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فبناء على ذلك لم يجوز أن يقتلوا ولا أن يقصدوا. نعم.
قال رحمه الله ويخير الإمام في أسر الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين.
طبعا هذه مسائل أخرى تتعلق تتعلق بالغنيمة وما يتعلق بها، فإن كان بقي وقت وإلا نجعلها في مستهل الدرس القادم.
هل عرفتم شيخ الدرس القادم؟
طيب، لعلها إذن أن تكون في بداية الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد، أسأل الله أن يعيننا للخير وأن يبلغنا إياه وأن يرزقنا الحق والصواب وأن يهدينا إلى الخير والرشاد وأن يجنبنا سبل الشر والسوء والمحنة والفتنة والفساد وأن يعصمنا من طرق أهل الضلال وأن يغفر لنا حوبنا وأن يرشدنا في جميع أمورنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم ومواصلتكم في التعلم والتعليم وأن يرفعكم بذلك وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة وأن يقيم هذا البناء على خير ورشد وأن يقيم أهله على البر والتقوى وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خيرا. والله المسؤول، لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين وإياك الله.
وفي الختام، هذه تحية عطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك من حين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.